الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس، وأن يوفقني وإياكم فيه للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في مثل هذه المجالس، فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وكلنا يحتاج إلى السكينة، ما من إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وهو يحتاج إلى السكينة، خاصة العاملين لدين الله، خاصة الصالحين المصلحون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج السكينة، عندما دخل الغار احتاج إلى السكينة، عندما هاجر صلى الله عليه وسلم احتاج إلى السكينة، ويوم الحديبية احتاج إلى ما يسكن الله سبحانه وتعالى به فؤاده. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من هذا الفضل. وحفتهم الملائكة، أي تكون الملائكة على حافة هذا المجلس، على حواف هذا المجلس، ومن كان رفيقه الملائكة أخذ من خصائص هذا المخلوق المبارك. ثم الجائزة الرابعة، وهي التي تهرو لها الأرواح، وهي: وذكرهم الله في من عنده، أن الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء ذكرا حسنا جميلا كريما عند الملأ الأعلى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذا الفضل. اليوم هنتكلم عن سورة العلق، في رحلة إلى إن شاء الله سورة الأعلى. سورة العلق هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة نزلت في وقت مخصوص، ونزل بها ملك مخصوص على نبي مصطفى، فكان لقاء العظمة كله. فجبريل هو سيد الملائكة، أمين السماء، نزل على مين الأرض، أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بأشرف كلام في أشرف البقاع وهي مكة، وفي أشرف الأوقات وهو رمضان في ليلة القدر. العالم كان في الوقت ده مليء بالظلام والظلمات، ظلمات في الأفكار، في السلوك، في كل شيء. حتى إن الكعبة كان حواليها 360 صنم. تخيل إنك مسجد الرياض داخل تصلي فيه تلاقي إن فيه أصنام، مش عارف تصلي. تخيل إنك تيجي تصلي المسجد تلاقي بيوت، يعني الخنا وبيوت الارتكاب الفواحش حوالين المسجد. هو ده كان الوضع المكي. فحوالين مكة كانت عادي جدا الرايات ترفرف لارتكاب الفواحش وكده. البيت ده معروف، اللي عاوز يرتكب الفاحشة يجي هنا وده يروح هنا، والخمر بتباع في كل مكان، وهو ده المشروب السائد. وحوالين الكعبة 360 صنم، وفي غربة عن التوحيد. إنك تعيش في مكان التوحيد مش موجود فيه، إن كان باختيارك فاعلم أن هذا من قلة توفيق الله لك. أنك تكون في مجتمع إن علامات ومؤشرات والتوحيد مش موجود في المجتمع ده، ما الذي رمى بك هنا؟ لعاعة من لعاعات الدنيا هي اللي جايباك هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شايف المجتمع بعيد جدا، فكان يختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويدخل الغار، غار حراء، كان يتحنث يتعبد. وكان صلى الله عليه وسلم في الوقت ده هو مش راضي عن الوضع ده، حس ان المجتمع لا، في حاجة غريبة، ما ينفعش يبقى الخلق خلقه والعبيد عبيده، وفي الآخر خالص الناس بتتوجه لغيره سبحانه وتعالى. حتى ان زيد ابن نفيل كان بيستند للكعبة كده ويشوف الناس وهي تذبح لغير الله، يقول: سبحان الله،
الشاة خلقها الله ثم تذبح لغيره. فهو كان حاس ان ده ظلم، في حاجة غلط، بس هو مش معاه ما يغير هذا النظام. حتى الناس، موضوع الأولاد بيجوا ازاي والناس بتتزوج ازاي، كانت الدنيا يعني أشبه بالغابة. سيدة عائشة بتحكي ملمح من ملامح الغابة دي، كان الولد بيجي ازاي، عادي جدا انك تلاقي فيه، شوفوا الدياسة كانت موجودة ازاي وقلة العفة والحياء. راجل مثلا متزوج واحد يقول لها اذهبي الى فلان استبضعي منه، هو عاوز، هو كان فاكرين الحاجات دي مثلا الكرم بيتورث، ان الشجاعة بتتورث، فيشوف واحد من الشجاع يقول لها ايه ما تروحي تقعدي معاه ليلة كده وبتاع، عشان في الاخر خلاص يبقى ايه ابننا ايه. شوف ان فيه واحد كائن حي يكون عنده ده، هو ده اللي كان موجود. وحد تاني ونوع تاني من انواع الايه الزواج كان يتم ازاي، ان في واحدة تتزوج، ان تسمح ان في 10 يدخلون عليها، وفي الاخر خلاص عما تيجي تضع تروح عاملة ايه تعمل تحليل دي ان ايه، لا لا هي بتعمله بعينها كده، تجيبهم كلهم قدام منها، وبعدين يوم الولادة كله يجي، ممنوع حد يغيب، خلاص ده عرف وبتاع قانون، هتخالف القانون هتكفر بدستور الله. يعني في الوقت ده جابوهم كلهم يروحوا وحطوا محطوطين كده، وهي تختار تقول الولد ده هو ابن خلاص ابن المغيرة، خلاص ابن المغيرة، المغيرة يقول لك والله انا اصلا وبتاع، انتهى الموضوع. فشوف الحياة كانت عاملة ازاي. تخيل بقى ان الحياة دي انت عاوز تغيرها تعمل فيها ايه، الناس دي عاوزة تتغير. بعض الناس النهاردة عما تيجي تقول له المجتمع ده يتغير ازاي يقول لك مفيش، هو في حاجة تيجي من فوق كده ديناميت يفرتك ونبدأ من أول وجديد، ما احنا مش هنبدأ لأن هنكون من ضمن الناس اللي راحت خلاص. في ناس هي دي عقلية طريقة التفكير، وده برضو يعني هو معذور إن طريقة التفكير دي تكون موجودة، يقول لك احنا ايه نشيل ونبدأ على نظافة، لأن خلاص الناس دي مش هينفع أبدا ايه يتغيروا، ده معتق، ده مولود جنب اللات خلاص، ده يوم ما اتولد والدته مسحت عند مناه، فده لا يرجى برؤه، مستحيل سبحان الله. ده طريقة تفكير المخلوق، لكن الخالق سبحانه وتعالى إذا أراد أن يغير لا يغير الله سبحانه وتعالى العالم، هو يغير الأشخاص، والشخص ده لو اتغير يغير العالم. هو الموضوع في الإنسان. طيب الإنسان هيتغير إزاي؟ لابد أن يكون فيه شيء، الشيء ده لو دخل جوه الإنسان يغيره. ممكن يلعب جيم مثلا، ناخده كده ورا منافس جيم كده، ده انه يلعب وبتاع ويجيب أخويا ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم معه فريق، لا. طب ايه اللي لازم القلب ده والعقل ده يتغير. فكان أول ما نزل سورة اقرأ، الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم بيتعبد في الغار، ينزل عليه جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي في حديث طويل كلكم تقريبا عارفينه، ينزل النبي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويغطه غطا شديدا، يعني يحضنه مرة والتانية والتالتة، وكل مرة يقول له اقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، فيقول له يعني أقرأ إيه طيب، مرة والتانية والتالتة، ثم يقول له بقى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وينزل الله سبحانه وتعالى أول 5 آيات، والخمس آيات دول يكونوا أشبه بالخمس صوابع بتوعت الإنسان اللي هيميزوا الإنسان بعد كده، خلاص هي دي هتكون ليك بصمة إنسان مرتبط بالوحي ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو ما كانش يعرف مين ده، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فزعا إلى خديجة رضي الله عنها. وشوف سبحان الله جميل جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك إن يكون في حد ترجع له، وإن في حد دايما يأمنك، وإن في حد دايما يزيل مخاوفك، إن تلاقي إن في حد كده في حياتك مهما شكرت ربنا إن يكون في حد بيعمل كده معاك، لن توفي شكر نعمة الله عليك. شوف الولد الصغير أول ما النور يقطع يجري يقول إيه ماما ماما، عنده شيء يرجع له. من الحاجات الصعبة جدا إنك تبتلى في أمنك ولا تجد من تفزع إليه من المخلوقين اللي يساعدك. النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى خديجة. كان ممكن يروح لعمه، صح؟ كان ممكن يروح لأصدقائه، كان ممكن يروح لأي حد من أصحابه، لكن فزع إلى امرأة عشان تعرف مين هي المرأة دي. دي مش امرأة عادية، هو كان يعلم أنها سند، وكان يعلم أنها هي الدعم كله رضي الله عنها. ولذلك ما أبدلني الله خيرا منها. لا 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 لا، خديجة حاجة تانية خالص رضي الله عنها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع يقول لها زملوني زملوني. طيب هي الشدة ديت ليه؟ من البداية كانت الشدة دي ليه؟ سبحان الله لها معاني كتير جدا وليها حكم. من الحكم، من الحكم لما يجي حد يتهمه في يوم من الأيام يقول ده هو مدعي النبوة، مدعي النبوة مش هيكون خائف، صح؟ وإحنا لو هنمثلها وجهزين لها ومرتبين للموضوع ده ننزل ليه؟ من وإحنا عند الغار من فوق كده، يا آل قريش يا قريش ويا معشر قريش إني نبئت، ويقولها. لكن إن ينزل صلى الله عليه وسلم فزع، وبعدين خديجة تاخده إلى ورقة بن نوفل، وبعدين هو اللي يبدأ يقول له ده كذا، وبعدين يرجع تاني جبريل، وبعدين يخبره يا محمد أنك نبي، أو كل ده حتى يزول في العقول من العقول إن ده مدعي نبوة. وبعد كده الوحي هينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة، يعني في البدايات الوحي انقطع. ولذلك هنشوف يعني بعد شوية إن شاء الله في المجالس إن سورة الضحى تنزل عودا للاتصال بعد الانقطاع. لكن برضو ايه الحكمة من الانقطاع؟ في حكم من الانقطاع؟ اه طبعا في حكم. ما ينفعش تقرأ السيرة ولا تقرأ عموما الوحي، بل قصص الصحابة رضي الله عنهم، قصص كل ما يتعلق بالقرون الخيرية الأولى، ما ينفعش تقرأها بدون انك تحاول تغوص وتشوف ايه اللي ما وراء اللي قصص دي من حكم وعبر. فإيه حكمة الانقطاع ده؟ أكيد في حكمة. من الحكم تأكيد إن ده نبي، تأكيد إن هذا نبي. ليه بقى إن ده نبي؟ ما ده لو واحد مدعي النبوة وقاعد بيجهز لها، أكيد أول ما هينزل بالنبوة هينزل مثلا ب14 سورة، الدنيا جاهزة، صح؟ مجهزين سورة ياسين واليونس، مظبطينها، ولازم تبقى صورة طويلة. احنا مش هننزل كده هوب بنقول الفلق هوب الدنيا قطعت وبعد ايه تاني، لا ما فيش والله، انا هي الصوره دي بس، لا ده احنا لسه الموضوع معانا كتير، 114 صوره. لكن صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي ثم ينقطع، وهي كمان يتحط تحت ضغط. ايه هو الضغط؟ تبدا نساء قريش يتكلموا يقولوا ان رب محمد قد قلاه، الدنيا مش رايقه اليومين دول، فرب محمد زعلان منه. ده طبعا ترياق، بس كانوا بيعرفوها ازاي؟ اثر النعيم اللي كان يعلو وجه النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي، واثر البشاشة وانشراح الصدر، فده ما يعدوش بيشوفوه، فبدأوا يتكلموا. هو الوحي ما بينزلش ليه؟ هو شكل كده، يبقى ان رب محمد قد قلاه. طب محمد لو مدعي النبوة يروح نزل ليه بالنازعات، صح؟ انتوا فاكرين؟ لا لا لا، على فكره ما فيش، لا لا سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدتين، شده كلام الناس وشده غياب الوحي. ولذلك هيقول لجبريل ما لك لا تاتينا، انت ما تجيش ليه؟ سبحان الله. ويجي برضو اليهود في يوم من الايام ويسالوا النبي صلى الله عليه وسلم اسئله، خلاص يسالوه عن اصحاب الكهف ويسالوه عن كذا، يقول لهم ايه؟ بكره اقول لكم. طب بكرة أقول لكم، يربي الله سبحانه وتعالى تربية خاصة وبعدين ما ينزلش الوحي. تخيل بقى أنك إيه؟ تروح جاي كده مع اليهود تاني يوم، ها الأخبار ما فيش وحي. طب ده دلوقتي يؤكد الرسالة ولا يضعف الرسالة عند اليهود؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لو مدعي يروح لهم موضوع بقى إيه أصحاب الكهف كده، إيه أنا جيت أراجعها لقيت الموضوع هيحتاج وقت، طب شهر كده، لا لا لا، يربي الله سبحانه وتعالى. ولا تقولن لشيء الله أكبر، ما تقولش بعد كده بكرة، بكرة دي لازم تستثني وتقول إن شاء الله. فأنا كمسلم وأنا كواحد بسمع الكلام ده أبدأ أعلم أن هذا نبي، ويكون أول أمر يبقى أول حاجة هيحصل فيها اتصال السماء بالأرض عشان الدنيا تتغير. خلاص احنا حكينا بعض الملامح اللي مليئة بالظلمات والظلام والبعد والسلوكيات المنحرفة وكده، عاوزين نغير الكوكب ده نعمل فيه ايه؟ نفجره زي ما كنت انا بقول كده، ان الناس اللي عاوزة ايه تنظف منه وتبدأ من اول جديد، ولا نيجي بالليل كده زي ما الانصار كانوا بيبايعوا النبي في بيعة العقبة، قالوا يا محمد لو امرتنا لنزلنا على اهل هذا الوادي وهم نائمون وخلصنا عليهم. هم الانصار كانوا بيقولوا ما هنخلص والدنيا رايقة، قال لم نؤمر بعد. ممكن نعمل كده؟ لا، لكن السماء اول امر ينزل من الله سبحانه وتعالى من السماء هو ايه؟ مرتبط بالعلم، مرتبط بالوعي، انك لازم تفهم، تفهم صح، عشان هيجي عليك واحد بعد 14 قرن ويلعبوا في دماغك ويجي يقول لك اليهود والنصارى والبوذيين والمجوس والتتار كله داخل الجنة، وانت تيجي تهز راسك كده تقول اه ممكن تصدق ممكن تصدق، وانت تيجي بتصلي ليه بقى معانا وتصوم وحجاب والدوشة يا عم طالما كله داخل، ما انت تعب نفسك ليه بالهم والغم ده على ايه؟ على هم، هم شايفين ده هم وغم، ولذلك دايما ايه يبعدوا عنه عافاكم الله. اقرأ، وده بقى مين اللي بيقول اقرأ؟ نبي لا يقرأ، نبي لا يقرأ، أمي، والأمية هي صفة ذم في غير محمد صلى الله عليه وسلم. فاقرأ نزلت على النبي الأمية، وقلنا أن الأمية دي في غير النبي صفته ذم، صح؟ لكن في حق النبي مدح. ليه مدح؟ لأن هذا الأمي هو الذي سيعلم البشرية كلها، فإذا صار هذا العلم الذي عنده هو علم اصطفاء من الله، خلاص ده بقى علم اصطفاء، ولكي لا يكون لمخلوق منا على تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما يبقاش فيه مخلوق يقول لك إيه يعني هو محمد ده والله كان بيجي عندنا الكتاب وهو صغير، احنا اللي علمناه والحاجات دي كلها، هو كان برضه هو كان كويس بس احنا اللي علمناه وعرفناه يقول الكلام ازاي وساعدته جامد جدا في جوامع الكلم. لا، حاشا صلى الله عليه وسلم، يكون علمه اصطفاء كامل من الله سبحانه وتعالى، علمك ما لم تكن تعلم، الله هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي لم يكن متعلم سيعلم كل علماء البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبرضو من علامات النبوة وإن ده نبي إن يكون أول أمر يقرأ. ليه؟ لأن برضو ده لو مدعي النبوة ينزل بأي أمر هو فيه، صح؟ مثلا اختلي، أو اختلي أنا اللي أنا بعملها من زمان موضوع ليه الاختلاء ده، خلاص عاشر مثلا الزاوية بالمعروف، أنا بعمل الكلام ده كله، أصدق القول، أنا معروف أنا الصادق، كن أمينا، أنا أمين، صح؟ يعني أجيب حاجة تجهز القعدة، لكن حاشا صلى الله عليه وسلم. وبعدين الأمر ده في بيئة أصلا منتشر فيها الجهل والسحر والبعد عن العلم، يبقى أول أمر اقرأ وكلام عن القلم وتعليم الإنسان، لا دي ده واضح إن ده نظام جديد خالص. ايه بقى اقرأ واللي مراد بيها؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.